اليوم حول الحدث. سعد الصابري.
مساءً أوقاتاً معاً حول أحداث هذا اليوم. هل لبنان دخل في مرحلة كارثة اجتماعية بسبب الانعكاسات الاقتصادية لأزمته السياسية ومطالب الشارع؟ سنتحدث عن هذا الملف في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني نتساءل حول مدى إمكانية نجاح حكومة الياس الفخفاخ في تجنيب البلاد انتخابات مبكرة جديدة، لا سيما مع دخول المهلة الدستورية إلى نهايتها. يرافقنا خلال هذه الساعة فانسون ستيفينار على الإخراج، وكاتيا سعد في التنسيق لهذه الحلقة. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
مئات المؤسسات أغلقت أبوابها، المؤسسات لاسيما الخاصة منها في لبنان. تم تسريح عشرات الآلاف من الشباب، معدلات البطالة في تزايد مستمر، الخسائر اليومية للاقتصاد اللبناني هي كذلك في تزايد، على الرغم من وجود مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، مع شركات أيضا طلب منها أن تكون مستشارة للحكومة الجديدة، الحكومة التي دخلت على وقع أزمة اقتصادية وسياسية تتخبط في طريقها حول هذه الأزمات المتزايدة. وإذا صح تعبير القنابل الموقوتة، ربما هل تنفجر هذه القنابل في وجه اللبنانيين، أم هناك أوراق للحل يجب أن تلملم من قبل هذه الحكومة؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف. أستقبل معي السيدة جودي الأسمر، هي كاتبة صحفية في جريدة النهار اللبنانية. أستقبل السيد باتريك مارديني، الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق. واستقبل من هنا من فرنسا السيد أنطوان نسا، رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين في باريس. أهلا بكم جميعا. وربما سأبدأ بالسيدة جودي الأسمر الكاتبة الصحفية. في البداية، يعني كان من المتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد مع تأثر الكثير من القطاعات خلال الفترة الماضية منذ أن بدأ حراك الشارع اللبناني، ولكن هل هذه الانعكاسات الاجتماعية تنبئ بكارثة جديدة؟
مساء الخير. أولا تجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي يتناقلها الرأي العام اليوم حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بالإشارة إلى حجم الكارثة غير المسبوقة. فبالرغم من كل الحروب والاجتياحات والوصايات التي أنهكت بنيان لبنان واقتصاده، إلا أنها كارثة فعلا غير مسبوقة. سريعا أستعرض بعض الأرقام التي تشي بهذه الكارثة. فهناك 240 مؤسسة خاصة أقفلت فقط في شهر كانون الثاني. وفي لبنان 785 مطعم اليوم جرى تورد هذا الرقم على صحيفة النهار أقفل حتى الآن، و25 ألف عامل جرى تسريحه. يعني الكارثة جدا مهولة، وهناك 160 ألف شخص عاطل عن العمل حتى اليوم. لذلك فإن هذه الأرقام التي ظهرت وبمدة قياسية جدا زمنيا فعلا تنذر بأن الكارثة إلى ازدياد، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها ليست بسبب ثورة 17 الأول، وإنما هي بسبب رد الدولة على هذه الثورة.
نعم، إذن السبب هو عدم احتواء الدولة والمؤسسات لمطالب الشارع ولهذا الحراك برأيك؟
طبعا، وبسبب أيضا وخاصة احتجاز أموال اللبنانيين ودائع اللبنانيين الموجودة في البنوك، ورفض صرف المال الذي هو حق المودعين في البنوك بالدولار. لا نستطيع أن نسحب أكثر من 200 دولار أسبوعيا. واليوم مثلا بنك عودة أعلن أنه لن يعطي أموالا بالدولار للمودعين. فهذه ليست كارثة ولكن فضيحة مالية يعاني منها لبنان اليوم.
نعم صحيح.
ونسحب نعم.
ابقي معي سيدة جودي الأسمر. صحيح أن المؤسسات الدولية، سيد باتريك مارديني، كصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، يترقبون ما يحدث في لبنان ويعلمون أو يعني يوجهون الأصابع إلى انهيار الثقة، ليس فقط داخل لبنان بين المستهلك والاقتصاد اللبناني، ولكن كذلك بين اقتصاد لبنان والجهات الدولية المانحة والمستثمرين، يعني البعض قلق نتيجة هذا الأمر، ولكن هل الأرقام التي نجدها اليوم ليست طبيعية في حال مرور أي دولة بأزمة وفترة عدم استقرار؟ يعني لماذا البعض يقول لماذا تهويل هذه الأرقام؟
هلا مرحبا. هي فترة عدم استقرار وفترة انجماش اقتصادي الحاد اللي عم نعيشها هلا هي فترة غير طبيعية. من الطبيعي انه الدول تنمو وتزدهر ما هيك، وتكون عم تخلق فرص عمل وعم تخلق قيمة اضافية وعم بيش يقدروا الناس يلاقوا شغل. مثل ما قالت ضيفتك من النهار، اليوم عندنا تقريبا 220 الف شخص خسروا شغلهم اخر 5 شهور. اذا بياخد الاحصاءات، الانجماش الاقتصادي بلبنان لسنة 2019 كان ناقص 1%، متوقع انه يكون ناقص 3% بال 2020. يعني هيدا الانكماش الحاد اللي شفناه هيديك السنه، هيدي بال 2020 رح ينضرب بثلاثه. الازمه رح تكون اسوأ 3 مرات من اللي شايفينه هلا. نحن رايحين على محل كتير بشع، الناس عم تخسر شغلها، اللي عم بيشتغل مش رح يقدر يقبض معاشه، وبالتالي اليوم الناس خسرت مدخولها ما هيك من ورا شغلها، وزياده عن مدخولها خسرت مدخراتها كمان. يعني اذا واحد خسر شغله بده يعتمد شوي على المصاري اللي مصمده بالسنوات الماضيه، البنك قبض له عليها وما بقى يقدر يستعملها. إن كان مصمدة بالليرة اللبنانية عم تخسر قيمتها، لأنه اليوم الدولار صارت قيمته بالسوق 2500، ولا إن كان مصمدة بالدولار، البنك ما عم بيعطيه إلا 200 دولار، وأي شيء فوق ال 200 دولار عم يسحبوا إياه على 1500، يعني تقريبا عم بيقتطع له 40% من قيمة مدخراته قبل ما يسحبوا المصاري. وبالتالي اليوم الشعب اللبناني بوضع يرثى عليه، مش بس عم بيخسر شغله، عم بيخسر كل مدخراته.
لكن هناك يعني لبنان هو موجود في منطقة منذ 9 أعوام تشهد حروب وظروف أمنية واقتصادية وعسكرية صعبة، وعلى الصعيد السياسي كذلك، بالإضافة إلى أن الاقتصاد طبيعي أن يكون عبارة عن دورات ومنحنيات، لها قمم ولها أيضا ساعات ودورات نزول كذلك.
صحيح. هلا اليوم المشكله اللي عم يعيشها لبنان مش بسبب حرب، نكون واضحين، ما في حدا عم يغزينا. اليوم المشكله الاساسيه هي بسبب سوء اداره الدوله، او سوء اذا بدك تدخل الدوله بالاقتصاد. اليوم الدوله اللبنانيه عندها دين عام 91 مليار دولار، يعني نحن ثالث اكثر بلد مديون بالعالم نسبه للناتج المحلي، وهيدا الدين الدولة اللبنانية دينته من المصارف، يعني من أموال المودعين، وصرفته. واليوم الدولة اللبنانية عم تقول للمودعين أنا ما معي رد لكم المصاري اللي أخذتها منكم. وبالتالي اليوم المشكلة الأساسية هي أنه القطاع المصرفي كان عم يأخذ مصريات الناس ليدينها للدولة، والدولة كانت عم تصرفها على مشاريع فيها هدر، أو خلينا نقول ما فيها كتير منفعة عامة، بدل ما هالأموال تتحول للقطاع المنتج اللي هو القطاع الخاص، اللي هو القطاع السياحي، القطاع التجاري اللي بفوت لنا دولار على البلد. بدل ما نعطي المصاري للقطاعات الانتاجية رحنا عطيناها للقطاع الريع اللي هي الحكومة. الحكومة صرفتها، وهلأ ما بقى معنا مصاري نعطيها لحدا، وهذا اللي سبب الانكماش. لأن اليوم نحن كل القطاعات الانتاجية مخنوقة ومش عم تقدر تحصل على الأموال اللي لازم تحصل عليها.
نعم، ابقى معي سيد باتريك مارديني. سيد أنطوان منسى، ما الذي تبقى للحكومة من أوراق للعمل بها إذا كانت حتى في أيامها الأولى الأمور أمامها يعني حق الألغام تمشي فيه، خاصة مع انهيار القطاعات الواحد تلو الآخر؟ أصبحت النقابات المختلفة، إن كان اليوم نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي، قبل ذلك كان هناك المقاولون، وأيضا هناك التجار، حتى شارع الحمر الذي يعرفه العالم العربي والعالم أجمع بالمراكز والأنشطة التجارية والثقافية المختلفة، يعاني اليوم جراء ما يحدث في لبنان.
بحب ستنا رحب فيك ورحب بالمدام وبالسيد باتريك مارديني، وأنا بشكرك على استضافتك. بعد ما سمعت هالأنتري أو ماتير بدي أقول يعني أنا بتأسف على شغلي وحدي. يعني اليوم نحن اتفقنا على المشكلة اللي عنا إياها، هالمشكلة إلا من 2011 بعد 2010، يعني الحق البلد انحكم 9 سنين، بال9 سنين انحكم بس 19 شهر، ما كان عندنا ولا حكومة ولا كان عندنا رئيس جمهورية. يا عندنا حكومة ما عندنا رئيس، يا عندنا رئيس ما عندنا حكومة، يا ما عندنا ولا هذا ولا هذا مع بعضهم. يعني اليوم نحن مثل جماعة عم نتخبى وراء اصبعنا وعم نتفرج على حالنا ونقول ميا كولبا شو صار فينا. يعني هيدا يلي انا مني فهمينه. المشكلة موجودة من زمان، المشكلة موجودة على الأرض من زمان، ما بعرف ليش اليوم جينا عم نبكي على 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 وضعنا. بس نحن منعرف إنه للأسف كان عنا بدك تقولي 7 رؤساء جمهورية مع بعضهم عم بيحكموا، 7 وزراء عم بيحكموا مع بعضهم، عنا 7 بدك تقولي طوائف عم تحكم مع بعضها، وهيدا صفة يعني وصلنا 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 للحيط. وهذا أكيد أكيد من وراء البرامج السياسية اللي كانت مخططة للبنان بالأول. ما حندخل بموضوع سياسي، بس اليوم الكارثة اللي بيسموها كارثة أنا ما حسميها كارثة، لأنه إسا ما وصلنا للكارثة. إسا اليوم في عنا مجال نرجع نقوم. نحن اليوم إجا مصرف لبنان وحمد الله بال2015 كان مفروض تقع الكارثة الكبيرة، وقت إجوا ترجوه قالوا له دخيلك ما معنا ندفع مصفين الدولة، ما معنا ندفع حدا، لا نواب ولا وزراء ولا مصفين، دبر لنا الحال. راح عمل يلي بيسموه هندسة مالية، يلي هي عملية مصرفية سواب وقتها، وأخذ 800 مليون منا، وأكيد اشتركت فيها البنوك.
نعم. والبنوك اليوم بتربح.
وعملية 800 مليون يلي خلت الدولة واقفة من 2016 لحديث اليوم، واليوم عم نجي نقول للبنوك تفضلوا حطوا فلوس. البنوك اليوم ما بقى تحط فلوس على الأرض، وبتقلك أنا ما بقى مضطرة إذا ما في إصلاح. جايين نحن هلأ عم ننتقد البنوك، عم ننتقد الشركات التصنيف انه كيف بيصنفوا لبنان هيك بهالطريقة. ما نحن اليوم كان عنا سادر من سنتين، تتذكري ستنا استقبلتينا عندك نهار سادر ابدا وحكينا بالموضوع، وقدموا لنا 11 مليار و600 مليون دولار. كان في تقريبا 47 شركة مالية عالمية موجودين من بلاد عربية ومن أمريكان، يعني كانوا هودين وجدوا معنا على الطاولة. لو ما حسابات مصرف لبنان وحسابات البنوك مضبوطة وميرين على الميكروسكوب، ليش عم نعمل هالطريق هيدا؟ بدنا نحط الحق على فلان ونحط الحق على فليتين. الحق اليوم على شيء اسمه دولة لبنانية سقطت. واليوم في عنا مشاريع وحمد الله يلي اليوم الدولة غنية كتير، والبنوك كلها يتا آخر مرة نحن حكينا قديش.
نعم يعني هل الحكومة الجديدة ستعتمد مثلا على قطاع البنوك للخروج بالبلاد من هذا من هذه الأزمة؟ يعني ما هي أوراق، هذا كان سؤالي، أوراق هذه الحكومة؟
أوراق الحكومة اليوم في عنا حكومة جديدة بترأسها الرئيس دياب ومعه أشخاص كتير مليئين وكتير كويسين. اليوم علينا نطلب من الدولة الموجودة هلا حاليا تقعد على جنب ويخلوهم يشتغلوا بكل معنى الكلمة. اليوم ما تاخذيني حالك بكل معنى الكلمة، اليوم الرئيس دياب بيقدر يجي ويقول نحن علينا مدفوعات، نحترم المدفوعات تبعونا ونجي ببلانينج مشان المستقبل. مثلا أممتهم، لأن هذا كله ما بينفع أنه ندفع الديون وما يكون عندنا برنامج إصلاحي حد منه. يقول اليوم أنا قررت، عيت لسيمنز وعيت للأي دي إف، عيت لشركة مكسيكية لشركة إسبانيولية، اعمل مناقصة، عمر هالمعمل يلي بقدر عمله ب8 أشهر ولا 9 أشهر وما أسمع لحدا أبدا. هيدا بعتبره إصلاح، منوفر 2.5 مليار بالسنة.
نعم.
مثلا عم بعطي مثل صغير بس نعم. حبل على الجرار، وفينا نحكي كتير كمان بالوضع الحالي.
نعم. سأواصل معكم.
في شغلة مهمة مدام.
سريعا.
حاج بقى نقول انه عم نقول انه الشركات عم بتفلس. كيف شركات عم بتفلس ما بتقدر تدفع موظفينا؟ اليوم بيروح على البنك الواحد بلبنان بيسحب الليرة اللبناني اللي بده اياه عم يعطوه، ما في مشكلة بالليرة اللبناني. ليش بدنا نسحب 200 دولار؟ منحط حق على 200 دولار.
سنرى بقية الضيوف.
معنا كونترا معه بالليرة اللبناني. نعم. فينا نسحب ليرة لبناني وندفع له.
نعم.
حاجة نقول انه من وراء البنوك صار هالشي.
ابقى معي سيد أنطوان منسة، سنواصل الحديث معكم ضيوف مونتي كارلو الدولية. دعونا نستمع إلى ما قاله السيد جهاد أزعور لقناة العربية في من صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، لنستمع لما قاله حول ما يريده أو ما يوصي به صندوق النقد الدولي، ثم نعود للحديث.
اليوم لبنان بحاجة إلى خطوة سريعة وكبيرة لعملية إعادة الثقة، إعادة الثقة بين المواطن والدولة، إعادة الثقة بين المستثمر والاقتصاد اللبناني، وإعادة الثقة بين مجتمع المانحين اللي هن وعدوا لبنان بدعم من خلال مؤتمر سادر ولبنان. شو بيتطلب؟ بيتطلب إجراءات اقتصادية ومالية واضحة وسريعة لجهة تخفيض مستوى العجز، معالجة مشكلة ما يسمى الحساب الجاري نظرا للعجز الكبير اللي صار فيه، معالجة مشكلة مؤسسات بالدولة اللي هي اليوم عم تشقق كتير كبير على الاقتصاد مثل كهرباء لبنان، مثل خسارة إيرادات للدولة بسبب الأوضاع بالجمارك أو المعابر الغير شرعية. كل هذه إجراءات أساسية بفترة سريعة يجب أن تتم. بالإضافة لهيدا يجب أخذ بعين الاعتبار مطالبة المواطن اللبناني بتحسين أداء ومؤسسات الدولة، معالجة مشكلة الهدر ومشكلة الفساد اللي هي اليوم من النقاط اللي عم يطالب فيها المواطن اللبناني. أخيرا وليس آخرا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية نظرا لوجود طبقة اليوم اللي هي الأكثر ضعفا بحالة تهميش، يجب تأمين من خلال البرامج الاجتماعية حجم أكبر دعم لها.
معكم حول الحدث سعد الصابري مونتي كارلو الدولية.
إذن مقتطف من حديث مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لقناة العربية. قبل قليل استمعنا له إذن، ونواصل الحديث مع ضيوفنا. سيدة جودي الأسمر الكاتبة الصحفية اللبنانية، الشارع تحرك، لديه مطالب، الوصفة واضحة للجميع، الشارع يعرفها، صندوق النقد الدولي، خبراء الاقتصاد داخل لبنان كثر يعلمون ما هي الحلول، ولكن على الرغم من ذلك حتى الشارع لم ينجح في تشكيل لجنة تمثله تقدم يعني حلا واضحا ببنود محددة. واستمعت لما قاله السيد أنطوان ناسا قبل قليل، يعني اتركوا الحكومة تعمل، إن كان هذا الحديث موجه للشارع وللأحزاب السياسية كذلك لإعطائها فرصة. هل برأيك هذه الحكومة إذا أعطيت الفرصة يمكنها التحرك؟
حسب حديث أيضا الأستاذ جهاد أزعور الذي استمعنا إليه الآن، نقول أن زيارة وفد صندوق الدولي مؤخرا لم تعطي أملا في إيجاد حلول المشاكل المهمة، وكذلك استعادة ثقة المجتمع الدولي بخصوص مؤتمر ساد وبخصوص الهبات التي حصل عليها لبنان هي أيضا متعثرة جدا في حال حتى أعطيت هذه الحكومة فرصة العمل، لأن الحكومة في السابق عام 2018 وحتى الآن أقدمت على توظيف أكثر من 10,000 موظف في القطاع العام، وهذا كان أحد الشروط الذي نكست به الحكومة اللبنانية، لأن كان عليها لا توظف موظفين جدد في القطاع العام، فهي إذا لا تلتزم الشروط التي وضعها مؤتمر ساد، ولا ندري كيف ستفعل هذه الحكومة الجديدة لكي تجتذب مجددا ثقة المجتمع الدولي والمجتمع العام. لقد أشرت أيضا إلى الحراك الذي لم ينجح في وضع خطة متكاملة متجانسة على مستوى لبنان لكي يستطيع أن يمضي قدما في طلباته، وهذه فعلا ثغرة كبيرة جدا تعترض 17 الأول والتي نادينا بها من انطلاق هذه الثورة، لأن فعلا لا يوجد رؤية موحدة لكل هؤلاء الثوار على امتداد المناطق اللبنانية، وبالتالي يخشى من أن تنصب هذه الثورة إلى ثورة فوضى وثورة منقطعة الأفق، وهذا ما يروج إليه الآن في ظل هذه الأزمة.
نعم
لكننا
تفضلي. نعم.
لكننا أيضا يوم نشهد انقطاع الطبقة الوسطى التي تشهد انهيارها، يعني هذه الطبقة الوسطى في لبنان التي تصنف الأطول عمرا بين الطبقات الوسطى في البلدان العربية الآن تنتهي شيئا فشيئا بسبب هذه الأزمة الاقتصادية، وبالفعل إنها إحدى الارتدادات العظيمة جدا لهذه الأزمة.
نعم، هذه الأزمة إذن بدأت تتزايد وتتصاعد. سيد باتريك مارديني خبير الاقتصاد ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، ولكن في مقابل ذلك تحاول الحكومة الاستعانة ببعض الشركات والمؤسسات الدولية على الرغم من تراجع التصنيف، تراجع سندات لبنان المقاومة بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية، ولكن ما الذي يمكن أن تفعله شركات مثل موليسون كومباني، روتشيلد أند كو، جي بي مورغان وغيرها من الشركات؟ هل يمكنها أن تعطي وصفة بخلاف ما المتعارف عليه؟
نعم، المشكل الأساسي اللي هو سبب كل المشاكل التانية اللي عنا إياها بلبنان هو عجز موازنة الدولة. يعني اليوم الوزارات بلبنان بيصرفوا أكثر من مداخيل الدولة الضريبية. هذا الفرق بين النفقات والإيرادات، هنده بنسميه العجز. العجز بلغ بلبنان 11% من الناتج المحلي، يعني الدولة اللبنانية عم تصرف كتير مصاري وما عندها مدخول بكفي، وبالتالي عم تتدين الفارق إلى سنين عم تتدين الفارق. وصلنا اليوم ما بقى حدا يديننا مصاري، وبالتالي تدخل اليوم الشركات الدولية مثل صندوق النقد، يعني كمان اللي كان عم يحكي عنه من شوي سمعنا مداخلة الأستاذ أزعور، الهدف منه يساعد الدولة اللبنانية تحسن وارداتها، يعني عم نحكي بزيادة على التفئة، بدنا نطلع التفئة على 20 أو 25%، عم نحكي بضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين، عم نحكي بضرائب على الفوائد، فوائد المودعين إلى آخره، كرمال نزيد إيرادات الدولة، نزيد مداخيل الدولة، وبنفس الوقت عم نحكي بتدقيق طويل عريض لكل نفقات الدولة لنقدر نخفضها. اليوم بلبنان مثل ما كانت ضيفتك من شوي عم تقول عنا فائض بموظفين الدولة، في كتير موظفين فاتوا على أساس محسوبيات وتنفيعات انتخابية، ما هيك؟ واليوم ما بطلنا قادرين ندفع لهم، أخذوا زيادة على الرواتب والأجور، زيادة غير مستحقة لأنه نصهم أصلا ما بيجي على الشغل، واللي بيجي على الشغل ما بيشتغل. وبالتالي اليوم عندنا اليوم مصروف كتير كبير على الكهرباء، عجز الكهرباء يوازي تقريبا معدله مليارين دولار كل سنة، يعني الدولة سوء إدارة قطاع الكهرباء عم بتكلفها مليارين دولار، كل هالنفقات بدنا نخففها. وبالتالي هيدي المؤسسات كلها بتصب بنفس الاتجاه، تساعد الدولة على أن تخفض نفقاتها وتزيد إيراداتها، كرمال بروجكشن من هلأ للميتر، من هلأ للمدى المتوسط، بعدين ما يكون عند الدولة عجز 11% يصير عندها فائض 4-5%، وبتستعمل هيدا الفائض يصيروا مداخيلها أكثر من نفقاتها، وبتستعمل هيدا الفائض تبلش تدفع ديونها، إن كان ديون للمصارف كرمال المصارف يقدروا يردوا مصرياتهم للمودعين، أو ديون للمقرضين الأجانب كرمال نقدر ندفع للمقرضين الأجانب. يعني نحن هيدا الحال اليوم إن نحن عايزين نعمل إصلاحات مؤلمة وصعبة بين شحط موظفين لوقف نفقات لزيادة الضرائب، وهيدي الإصلاحات الصعبة ما بنعرف إذا الحكومة بتقدر تحملها، هذا الشيء اللي كل المؤسسات الدولية عم تقلنا إياه، وبس نعمل هيدي الإصلاحات بنصير نقدر نقصد ديوننا إن كان للشعب اللبناني ولا للمؤسسات الدولية. ومن هلا لبين ما كنا عملنا الإصلاحات عايزين حدا يعطينا قرض، هون عم نحكي بقرض من صندوق النقد الدولي. بس طبعا هذا كارت بده يكون مشروط بهذه الاصلاحات اللي انا هلا عم بحكي عنها، يعني
ولكن حتى هذه الاصلاحات سيد باتريك مارديني، يعني عفوا لانني قطعتك، ولكن هذه الاصلاحات البعض يتحدث عن انها ايضا جزء من ضغوطات خارجيه على لبنان لاحداث تغييرات سياسيه.
يعني اذا الضغوطات الخارجيه بدها تخلينا نصلح البلد، يعني يا اهلا وسهلا، بالعكس نحن قلنا الشعب اللبناني عم بيطالب بالاصلاحات من فوق ال 20 سنه، والسياسيين اللبنانيين عم بيعرضونا باصلاحات قبل كل انتخابات وبعد ما شفنا الاصلاحات ولا مره. وبالتالي اذا هلا اليوم المجتمع الدولي بده يضغطنا لا واخيرا نعمل هالاصلاحات حاجه نتهرب منها، بيكون سعادنا ما بيكون ضرنا. ما في حدا، ما في انسان بيقدر يعيش نفقاته أكثر من مداخيله على المدى الطويل، بيقدر يتدين أول سنة وثاني سنة وثالث سنة، بس بعدين بيوصل لمحل ما بقى حدا يدينه.
لكن هذه الحلول مؤلمة، يعني شاهدنا ما حدث في الأردن، يعني صندوق النقد الدولي قبل سنوات عرض نفس حلول مشابهة على الأردن فيما يخص قطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات، وشهدنا كيف الشارع تألم وخرج مرة واثنين وعشر مرات.
نعم، البديل عن هيدا الشيء بما انه الدولة مصاريفها أكبر من مداخيلها وما بقى حدا عم بيدين الفارق، البديل لهيدا الشيء انه توقف تدفع معاشات الموظفين، توقف تدفع مصاريفها. وبالتالي بدنا نقرر نحن، يا اما اليوم بنعمل اصلاحات، يا اما الدولة بتصير تمتنع عن الدفع للموظفين للقوى الأمنية والعسكرية، بتبطل تشتري محروقات وبالتالي تنقطع الكهرباء بلبنان، ما هيك؟ ما نحن اليوم هيدي الخيارات الموجودة، يا اما بنصلح حالنا ليضل هالبلد ماشي، يا أما خلاص بتفرط الدولة وبتنهار وما بتعود قادرة تغطي مصاريفها.
وهل هذه يعني الإصلاحات يمكن أن تجنب البلاد الإفلاس؟ لأنك في بعض اللقاءات معك كنت قد صرحت خلال الأيام الماضية أن لبنان يعني في كل الأحوال لديه خيران، الإفلاس أو الإفلاس، الإفلاس الآن أو الإفلاس على المدى المتوسط أو البعيد.
لا، لبنان مفلس من 2015، بال 2015 المصارف كان عم بيحكي الأستاذ منسى من شوي عن هذا الموضوع، من 2015 الدولة اللبنانية ما كانت قادرة تدفع نفقاتها، والمصارف اللبنانية قالت أنا ما بقى دين الدولة اللبنانية لأن الدولة اللبنانية ما أنا قادرة ترد المصاري. وبالتالي هون اللي صار إنه إجا مصرف لبنان قال لهم المصارف اللبنانية خلص دينوني المصاري لألي، واخذ مصرف لبنان هيدي الاموال وراح رجع اعطاها للدوله، هذا سموها النسيت ماليه، هذا اللي عيش الدوله 3 سنين او 4 سنين اضافيه، ما هيك؟ بس الدوله اللبنانيه مفلسه وكان لازم تتوقف عن الدفع وتعمل اصلاحات من 2019، من 2015. الشيء اللي طول عمره هو إنه بلشت تمد إيدها على أموال المودعين. من 2015 صارت الدولة اللبنانية تاخد أموال المودعين لتغطي نفقاتها، ما هيك؟ وهيدا الشيء وصلنا لليوم، إنه اليوم رجعنا لنفس المشكلة اللي هي إنه الدولة ما حدا رح يدينها، ما مع مصاري تغطي نفقاتها، وما بقى في مصاري بالصندوق عند المودعين لا يعطوها. يعني الدولة أخذت بطريقة مش بس أفلست نفسها، كمان أفلست الشعب اللبناني على طريقة. هلأ اليوم الشعب اللبناني حاطط بالدولار، عم بحكي الودائع بالدولار، 120 مليار دولار بالمصاري. في منهم احتياط كاش 30 مليار من أصل 120 مليار، الباقي دينوا المصارف يا أما للدولة اللبنانية يا أما للشركات اللبنانية. وبالوضع الاقتصادي الحالي لا الدولة قديرة ترد ولا الشركات قديرة ترد، ما هيك؟ وبالتالي اليوم المودعين اللبنانيين هن الخاسر الأكبر، لأنه الدولة رفضت تعمل إصلاح من 2015 حتى من قبل من 2011. أوكي، وبالتالي هذا الشيء اللي وصلنا لليوم لهون. واليوم ما بقى عندنا خيار سوى الإصلاح. لو عملنا قبل كم مؤلمة لنطرنا لآخر لحظة بدنا نتوجع أكثر.
نعم، ابقى معي سيد باتريك مارديني. هناك حل أيضا، في كل مرة تكون معنا سيد أنطوان نسى تتحدث عن الخصخصة، وأنا يمكن أن توفر للدولة أيضا مصدر جديد يقي الاقتصاد الدخول في ظروف كارثية أكبر خلال الفترات المقبلة. هل برأيك الحكومة الحالية يمكنها أن تضع يدها في هذا الملف الأشبه بربما شق الثعابين كما يقولوا؟
يعني أنا بس قبل ما بلش جواب على سؤالك بدي أشكر سيد باتريك، لأنه بالفعل هودي كنت يلي قالهم كلهم مظبوطين. هذا وضع الحالي اليوم، والدولة بس بالرواتب والأجور 58% عم تعمل نزف سنويا، وهذا ما زدنا عليه الكهرباء وما زدنا عليه غير شيء. بس وين المشكلة؟ المشكلة اليوم الإدارة، الدولة إدارة ما في. يعني لو كملنا هيك، لو لقينا شو من كان، حنوصل على 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 حيط مسدود. اليوم بدنا أشخاص توثق فيهم، الشعب يوثق فيهم، والحراك يوثق فيهم، ونروح نتقدم لقدام. هلأ بخصوص سؤالك، ايه طبيعي اليوم لبنان منه مفلس؟ أبدا منه مفلس. إذا ما حنرجع نعيد شو في ديبويات وشو في ريزيرف وشو في ببنك المركزي وشو في عنا ذهب 15 مليار وشو عنا كوميرشال بنك ديبوزيت وفورين بنك 656 مليون عنا وعنا 37 مليار موجودين ريزيرف. هودي فيتش هي ذاتها اعترفت فيهم، وشعب اللبناني ما بيعترف فيهم أبدا. نواب لبنانيين عم شوفهم على التلفزيون، وزراء عم تطلع على التلفزيون عم بيقولوا لا منو مزبوط. يا عمي شو في براسهم هالجماعة؟ طالما الأرقام موجودة. ساعتها أنا قلت أنه في شغلة مهمة جدا، الدولة بدها تبلش تلم التاكسز، بدها تبلش تلم الكهرباء، بدها تبلش تاخد اسم تكون دولة، وما تسمع لا على فلان ولا لهيدا ولا لهيدا، وتكون صارمة. اليوم إذا الدخان منعناه يا عمي بالمطاعم، هذا بيجيب مصاري للدولة. السيارات علينا مشكلة كبيرة، فيهم يلموا فلوس. وشغلة تانية، في عنا البي بي بي، هذا مشروع البي بي بي يلي هو برايفت بابليك سيكتور، يلي اشتغل عليه صديقنا زياد حايك بمجلس الوزراء، وقدموا فيه قانون ونزل على مجلس النواب، الخصخصة يلي هو قانون الخصخصة. وما بس هيك، يعني صوتوا على النواب أخذوه حطوه بجويرير، ما نفذوا منه شيء أبدا. كل ما يجوا بده ينفذوا منه شيء يقولوا عم تبيعوا لبنان للأجانب. نحن هون بحب خبرك شغلة، اللوتو الفرنساوي من شهر عرضوا علينا البنوك كل واحد مننا إذا بحب يشتري أسهم باللوتو الفرنساوي ب5000 أورو، ما لنا حق نشتري أكثر من هيك للشعب الفرنساوي. دخل على صندوق الدولة وقت بيعوا اللوتو وبيعوا الفرنسيز دي جو، دخل على الصندوق 1.8 مليار يورو. فتح السهم ب 19.30 يورو، كان الساعة 10:30 24 يورو، يعني منه ربحوا الشعب، ربح ربحت الدولة ومنه ظلت الدولة موجودة برأس المال بعشرين بالمية. يعني هيك بدنا نشتغل بالمطار، هيك بدنا نشتغل بالكهرباء، هيك بدنا نشتغل بالتليكومينيكيشن، هيك بدنا نشتغل بالبور، هيك بدنا نخلق فرص عمل للناس للعالم. منا عاوزين ناس تيجي من برا تعلمنا شو بدنا نعمل. منا عاوزين نحن مطرين هيدي فيريتي دي لاباليس يلي 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 عم تنعاد ليل نهار على التلفزيونات.
القطاعات التي تتقاسمها
الدولة الأمريكية ولا الاي ام اف ولا غيره وغيراته عم يجوا يعطونا دروس يلي بنعرفها كلنا سوا، بدنا ننفذها بس.
تنفذ ولكن فقط إذا لم تظل هي القطاعات التي تتقاسمها الطوائف لكي تظل مستقرة فيما بينها وتتجنب تضارب المصالح. سيد أنطون ما سبق معي،
هذا الكانسر مدام، هذا الكانسر تبعنا عم بقول لك إياها صراحة، هيدا كانسر تبع لبنان اليوم. إذا ما منقصه عم بيخدع على مسؤوليتي وعم بحكيها على الراديو.
ولكن التساؤل
ما منكمل، لبنان ما بيكمل، بيموت.
التساؤل سيدة جودي الأسمر، هل الشارع والمواطن اللبناني على استعداد لتحمل إذا ما دخلت الحكومة في برنامج إصلاحي جدي وحقيقي على التزاما بنصائح وتوصيات، لنقل توصيات صندوق النقد الدولي؟ يعني المواطن الذي لم يتحمل عملية سقف السحوبات التي فرضت عليه من قبل البنوك، وهو شيء يحدث في دول أخرى وحدث حتى هنا في فرنسا سابقا قبل عقود، ولكن هل يمكنه أن يتحمل يعني حاجة الحكومة للمزيد من مصادر الدخل؟
أولا الضغط الذي يعانيه الشارع اليوم هو ضغط معنوي كبير ونفسي، الذي ترجم في لا ثقته بهذه الحكومة عندما صرخ رافضا في الساحات لأنه يرفض هذه الحكومة. لماذا الشعب اللبناني يرفض هذه الحكومة وبالتالي يرفض كل الحلول التي تقدمها؟ لأنها حكومة ليست ديمقراطية، هي حكومة بالفعل حكومة محاصصة سياسية، لأن أولا خلفية أغلبية الوزراء في هذه الوزارات التي استلموها ليست مطابقة فعلا للمهارات التي يجب أن تكون موجودة لديهم. وكل الوزراء أيضا لديهم دعم من الأحزاب والتيارات السياسية في مكان ما، وهي أيضا حكومة ليست إنقاذية، لأن الحكومة أتي بها لتكون حكومة إنقاذية لتقيم انتخابات نيابية مبكرة. يعني يجب نحن أن لا نضيع البوصلة، هذا كان مطلب الشارع، أن تقام حكومة وأقيمت هذه الحكومة لكنها ليست تكنوقراطية. واليوم لا يجري الحديث أبدا عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
نعم.
وأريد أيضا الكلام عن الطروحات التي قدمت في البيان الوزاري، هي فعلا مطابقة لاقتراحات البنك الدولي، لكن لا يوجد ثقة. يعني يوجد استشارات تقام من جهات دولية وعالمية وهبات تأتي إلى لبنان منذ سنة 92 إلى حتى هذه السنة، والدين العام روكم فوق 80 مليار دولار ولا نتقدم قيد أنملة. كيف يستطيع الشارع أن يثق في هذه الحكومة ويقول أنها حكومة قادرة على القيام بعلاج المشاكل المزمنة التي تركها منذ عقود؟
نعم، إذن هذا التساؤل الذي نعم تساؤل ومخاوف لدى الشارع في انتظار زيارة وفد صندوق النقد الدولي سيد باتريك مارديني، وكذلك في انتظار يعني تلبية دول كذلك دعاها بعض أساسا في لبنان لتقديم مساعدات، توفير سلع غذائية أو مواد أولية لازمة لعمليات الإنتاج. هذه كلها حلول تلفيقية إذا صح التعبير بين ظفرين، ولكن هل هناك أي حلول سريعة يمكن أن تؤخر الكارثة الكبرى؟
أنا برأيي أنه الكارثة ما بقى فينا نأخرها. أنا برأيي أنه صرنا بأول الانهيار، وهذا أوله، والشيء اللي شايفينه هلأ رح يتفاقم. هذا الانهيار ممكن يضل 4-5 سنين إذا عملنا الإصلاحات الصحيحة. إذا ما عملنا الإصلاحات الصحيحة هذا الانهيار مش رح نطلع منه، رح نقعد فيه كذا عقد ورح نصير بلد كتير فقير وبلد كتير متخدر. الإصلاحات اللي لازم نعملها بهال4-5 سنين الصعبين هي مثل ما تفضل ضيفك، هو ضيفك حكي عن إشراك القطاع الخاص. أنا بدي أروح أبعد من هيك. اليوم نحن الدولة اللبنانية ما لنا الدولة الفرنسية، الدولة الفرنسية فيها تدير قطاع البوست مثلا وتفتحه للمستثمرين الخاصين، ما هيك يحطوا أمواله فيه. الدولة اللبنانية عندها سوء إدارة لكل القطاعات تبعونا، سوء إدارة للكهرباء، وبالتالي حتى لو فتحت أسهم شركة الكهرباء للقطاع الخاص مسؤول الإدارة رح يضل زيته، وبالاتصالات نفس الشيء، وبالإنترنت نفس الشيء، وبالمطار وبالمرفأ وبالريجي، وفيني عدهم كلهم القطاعات اللي الدولة ما نعم تعرف تديرها. الحل هو فتح هيد القطاعات للمنافسة. يعني اليوم الدولة عندها شركة انترنت اسمها أوجيرو، على رأسي تخليها مش مشكلة، وتفتحها كمان مثل ما عم بيقول ضيفك للمستثمرين لا يشتروا فيها أسهم، ما في مشكل. بس ليش بدي أعطيها احتكار سوق الانترنت بلبنان، واليوم عم تعطيني خدمة رديئة وعم ندفع أغلى سعر بالمنطقة العربية كلياتها؟ ما هيك اليوم أنا ليش بدي أترك الدولة يكون عندها احتكار على قطاع الكهرباء اللي أصلا مش عم تعرف تديره، وعم بخسر 2 مليار دولار كل سنة؟ بدأ تفتح الشركة الأسهم تبع لمستثمرين يجوا يشتروا أسهم، ما في مشكل، بس هيدا ما بيحل المشكل. الحل هو بدي أفتح المجال لشركات خاصة تانية تقدر تفوت على السوق وتعمر هي معامل كهرباء من جيبها الخاص، وتصير تبيع كهرباء للناس، للناس يصير عندها كهرباء بقى بسعر مقبول، ما هيك؟ وبعدين هيدي الشركة الدولي بدنا نخليها، بدنا نبيعها سعر حديث تاني. وإذا بنعمل هيدي الإصلاحات، إذا نفتح قطاع الطيران والإنترنت والاتصالات والكهرباء والتبغ والتنباك يعني الريجي والكازينو وإلى آخره، كل هالقطاعات المحتكرة الدولي إذا بنفتحها للشركات الخاصة، طب ما الشركات الخاصة بتكون عم بتضخ رأس مال بالبلد، عم تفوت مصاري على البلد، عم بتنشط الحركة الاقتصادية بالبلد، وهيدا الشيء اللي بخفف ضغط البطالة وضغط تسيير الشركات. وبالتالي اليوم الحل هو تفكيك الاحتكارات، وخاصة الاحتكارات اللي مسيطر عليهم الدولة اللبنانية.
نعم، أختم معك سيد أنطوان منسا، أنت دائما متفائل، لهذا أختم معك، لأنك حتى وإن كنت تتفق مع سيد باتريك مارديني في الحلول، ولكنك لا ترى أن الانهيار بات وشيكا.
بقول له لمسيو باتريك وللدكتور باتريك بقول له 100% يعني على حق 100% باللي عم بيقولوا. انا اذا اكيد بدنا نعمل خفخصه، بدنا نعمل تنظيفه بالاول، يعني بدنا شطفه من الدرج من فوق لتحت مثل ما بيقولوا قبل ما نبلش بالخفخصه. معلوم هذا كله بده يصير فيه على تيران ضيف. يعني شغله ثانيه انا بقول انه العمليه طالما اليوم نحن البنوك فيها تهدي إسا سنتين حسب فيتش، إسا سنتين فينا نهدي، بس لازم نفكر من مبارح قبل بكرة ونبلش بالشغل على الأرض. وأنا اتكالي كتير كبير على هالحكومة الجديدة. أنا سبق وتعرفت عليه شخصيا يعني بالجامعة الأمريكية، شخص أكاديمي
حسان دياب
نعم أكاديميسان كبير بس ذو ضمير حي وكويس وحابب يشتغل. المهم يخلوه يشتغل. وبعدين نحن مثلا إذا مبسوطين بدنا نسمع الأجنبي يجي، عمي أهلا وسهلا فيه، عملنا بس برنامج متطور بالداخل دون شروط مالية. يعني ما في لزوم يحطوا لنا شروط مالية، نحن مندبر حالنا بحالنا ساعتها. مثل إصلاح الكهرباء والمصفين يلي عم نحكي عنهم هيديك الساعة، وقطاع العام يعني يعطونا مساعدة ثقامية تكنيك بيكون ممتاز مدام. وأنا متفائل، أنا بس كل شيء عندي طلب واحد، إذا فينا نسكر هالتلفزيونات بلبنان بهالبرامج اللي بيحطوهم، لأنه صار في عنا حوالي 4 ملايين ايكونوميك اوبسيرفر يعني كل يوم بيطلعوا على التلفزيون.
شو بدك تسكر؟ لا تسكر في تلفزيونات وفي يوتيوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
يعني هون انا بعتقد وقت بيقعدوا بيتنحلون على 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 اليوتيوب، وهون وهون انا بعتقد ما في ولاء للوطن مدام، ما في ولاء للوطن.
شكرا يعني شكرا جزيلا لك.
اذا بلد مثل بلدنا في 5 حاكم، سعاده الحاكم قال في 5 مليار بالبيوت.
نعم،
اليوم نحن وقت بنشوف انه عندنا 5 مليار بالبيوت.
اشكرك جزيلا.
وقاعدين مع ناطرين تيصير الدولار ب 3000 تنبيع الدولار، يعني صفينا نحن ما كتير مضاف. وقت منشوف الأتراك نسوان الأتراك، وقت نزلت الليرة التركية صاروا يبيعوا الذهب تبعهم وحيتك، وهذا يلي شوي
ما في ذهب بلبنان، نسوان اللبنانيات ما عنده ذهب لبيعه. شكرا سيد أنطوان منسا رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين في باريس. أشكر الدكتور باتريك مارديني الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق. شكرا لك سيدة جودي الأسمر الكاتبة الصحفية في جريدة النهار اللبنانية.
بين السطور.
هل سيكون حظ الياس الفخفاخ أفضل من حظ حسان دياب؟ شكل الحكومة في لبنان وحتى الآن هناك مصاعب أمام الحكومة، ولكن في تونس يعني لديه تشكيلة وصلت المهلة الدستورية إلى نهايتها، هناك عقبات ولولا تحذيرات والنقل تهديدات الرئيس قيس سعيد والتلويح بالرجوع إلى الدستور والذهاب إلى انتخابات مبكرة، لما كانت الأحزاب قد تداركت الأمر لتحاول أن تمرر تشكيلة هذه الحكومة. سنتحدث عن هذا الأمر مع ضيوفنا، دعونا نستمع فقط إلى هذا المقتطف من حديث الرئيس قيس سعيد.
المرجع هو الدستور، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تبقى تونس في هذا الوضع، ويمكن في ذلك الوقت كما ينص على ذلك الدستور اللجوء إلى الشعب. هذا هو مسار تشكيل الحكومة، تبقى الفصل 89 وليس هناك أي مجال لتطبيق الفصل 100 من الدستور.
معكم حول الحدث مونتي كارلو الدولية.
وللحديث حول هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف السيد مهدي مبروك الأستاذ في علم الاجتماع والوزير التونسي السابق. استقبل أيضا سيد مهدي عبد الجواد الباحث الجامعي وعضو حركة تحية تونس. أهلا بكما على أثير مونتي كارلو الدولية. أبدأ معك معالي الوزير السابق سيد مهدي مبروك. في البداية يعني هل برأيك تهديدات أو التلويح الذي قام به رئيس قيس سعيد كافٍ وسيمرر هذه الحكومة دون وجود قلب تونس؟
نعم، كل المؤشرات الآن ليس لنا المعطيات الدقيقة إلا ما رشح من تسريبات، كل المؤشرات بما فيها يعني تصريحات قيادة النهضة وعدة قيادات أخرى سواء من حزب تحية تونس قلب تونس وكل شركاء يؤكدون أننا وأمام سويعات على انقضاء الآجال الدستورية، سنذهب إلى تشكيل حكومة قد تكون حكومة الأمر الواقع، قد تكون حكومة التنازلات المؤلمة، ولكن في كل الحالات أعتقد أننا لن نذهب إلى سيناريو يعني حل البرلمان وفق تأويل رئيس الجمهورية وهو أستاذ في القانون الدستوري، ولكن ربما ما كان له أن يعطي درسا في القانون الدستوري مثل ما بدأت الأيام الأخيرة، فهو طرف في النزاع. ولكن في كل الحالات وأمام المحكمة الدستورية يبدو أن الطبقة السياسية توافقت على قبول ولو بصياغ الإكراهي هذا التأويل الذي ورد في الدستور 89، وبالتالي أستبعد تماما أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، وربما السويعات القليلة القادمة تكون بداية لميلاد هذه الحكومة التي كان مخاضها عسيرا داميا أحيانا ولم يخلو من قسوة على التونسيين.
نعم، وأيضا هذه التلويحات ربما البعض يقول سيد مهدي عبد الجواد أنها كانت كذلك سبب وراء إعلان حركة تحية تونس لدعمها لحكومة الياس الفخفاخ على الرغم من كل التحفظات والانتقادات السابقة.
أنا أوافق تماما صديق مهدي مبروك في تقييمه للعملية. طبعا العملية تعثرت أكثر من اللزوم، وعندنا تقريبا 4 أو 5 أشهر منذ نهاية الانتخابات ونحن ننتظر تشكيل الحكومة. أعتقد أنه الأحزاب السياسية الآن تعيش لحظة للبرهنة على كون المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية أهم بكثير من تحقيق الرغبات الحزبية. طبعا الأحزاب السياسية تجد في تشكيل حكومة السيد ياس الفخفاخ الكثير من الظلم في علاقة بنتائج الانتخابات وبأحجامها البرلمانية وبرغباتها، ولكن المصلحة الوطنية وتهديد السيد رئيس الجمهورية بحل البرلمان مع ما يعنيه ذلك من نتائج كارثية اجتماعيا واقتصاديا وماليا وسياسيا على تونس وعلى المسار الديمقراطي، أعتقد أنه أهول الشرور أن نرضى بحكومة توفر الحد الأدنى لجميع المتنافسين أفضل من أن نقضي ذات المجهول وأن ندفع باتجاه مأزق ديمقراطي جديد وانتخابات جديدة مع كل ما يعني ذلك من ثمن بعض على كل مستويات.
نعم، لنستعيد قليلا من المقتطف أو قليل من المقتطفات من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، والذي جاء قبل سويعات من الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة التي من المنتظر أن يعلن عنها هذا المساء في تونس. نستمع إلى عبد الكريم الهاروني ثم نعود.
مجلس شورى كلف المكتب التنفيذي بمواصلة المفاوضات بما يتعلق بالبرنامج، هيكلة الحكومة، تركيبة الحكومة، الشخصيات التي في الحكومة، والتقدم في توسيع القاعدة السياسية للحكومة. وبعد ذلك يمكن للمكتب التنفيذي أن يتخذ القرار المناسب وتحديد الموقف النهائي للنهضة بالمشاركة في هذه الحكومة أو غير ذلك من الخيارات. إذن هناك نقطة مهمة أخرى مهم توضيحها، ونحن نتحدث على الحكومة ومستقبل الحكومة والخيار السياسي. فالنهضة تعمل على تجنيب البلاد الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، لأن هذا جهد إضافي ومال إضافي، ويمكن أن يكون مغامرة في أوضاع غير مستقرة. فنحن رغم أن الانتخابات هي حل ديمقراطي وحل دستوري، رغم أن النهضة لا تخشى الانتخابات، ولكن سنعمل على تجنب الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها، ونتجنب الجدل الدستوري خاصة في غياب محكمة دستورية.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
استمعنا أيضا إلى مقتطف من حديث عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة خلال ندوة صحفية كانت هذا اليوم. سيد مهدي المبروك، هل برأيك يعني هذا الحديث معنى أن هذه الحكومة ستنال الثقة ولكن بشروط، ربما إحداث أو إدخال تعديلات على هذه الحكومة لاحقا؟
نعم، أعتقد أنا أوافق تماما ما قاله زميلي وصديقي سيدي جواد. طبعا كما قلت نحن الآن ربما لسنا في وارد الاعتراض الكلي، بل القبول، أكاد أقول القبول الكلي بمقتضيات الفصل 89، ولكن كما قلت ما تبقى لنا من ساعات ربما هي تحسين شروط التموقع والتفاوض حول وزارة الداخلية مثلا. والآن تأتيني تقريبا تأتيني المعلومة تباعا على أن ربما وزارة الداخلية ستكون تحت اسم من اقترحه السيد الياس الفخفاخ، ربما تعديلات طفيفة في وزارة البيئة والشؤون المحلية وضمها، تحييد وزارة التكنولوجيا الاتصالات إلى غير ذلك. فنحن الآن حينئذ أمام تحسينات طفيفة لحركة النهضة وربما أيضا لغيرها من الشركاء، ويعني سنذهب في حكومة. ولا أعتقد أن الأمر يقتضي فقط التوافق حول تشكيل الحكومة. هذا لا معنى له إذا توافقنا على تشكيل الحكومة وأسقطناها يعني بداية الأسبوع القادم، ولكن يبدو أننا نتحدث عن حزمة من التوافقات، حزمة هي أولا في تشكيل الحكومة وهيكلتها، ثم أيضا ينسحب هذا على المصادقة على الحكومة. لا ندري ربما قلب تونس قد يكون، وأمس أنا أعتقد أن كل قيادات قلب تونس تريد تقول، وهكذا استمعت إليهم، نحن لا نريد أن نحرج رئيس الحكومة. يبدو أن هناك صيغة من تلطيف العلاقة، ما يسمى على الأقل تلطيف شبكة العلاقات من خلال وسائل الإعلام معارك، حتى تترك ربما نافذة لإدخال تونس إما بأسمائه أو بمن بشخصيات محسوبة عليه قد يكونون في الحكومة وقد يكونوا في تعديلات. هذا كله متروك حينئذ. أعتقد أننا سنذهب إلى تشكيل الحكومة ثم لاحقا إلى الموافقة على أي تمرير الحكومة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم. نعم. هذا لا يعني تماما أن السماء صافية والعصافير تزقزق أمام هذه الحكومة، وهي حكومة الضنور وحكومة الميلاد العصير، حكومة التربيات المنبكة، ولكن ربما سيكون للعقل السياسي التونسي إذن ترتيبات لاحقة لتجنب كما قلت سقوطها في أول مطبات أو شيء من هذا القبيل.
نعم، يعني حكومة الحفاظ على المكاسب في الانتخابات البرلمانية سيد مهدي عبد الجواد، يعني هذه الحكومة كانت ساحة الصراعات السياسية تشكيلة الحكومة، اليوم هل يمكن أن تتحول هذه الصراعات إلى استقطابات وتفاهمات؟
هي طبعا التفاهمات والتوافقات الكبرى لا تتم إلا بعد احتداد الخصومات السياسية وفي نتائج انتخابات لم تؤدي بالحقيقة إلى منتصرين واضحين ومنهزمين واضحين في الانتخابات. يبدو أن القانون الانتخابي الذي تم صياغته للوصول إلى تمثيلية أكبر ما يمكن للعائلات السياسية والتيارات السياسية في تونس في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011، والذي كان مقبولا ساعتها لأن كنا مطالبين بصياغة دستور يجب أن يعبر على كل التيارات والعائلات السياسية والفكرية في تونس، يبدو أن هذا القانون الانتخابي لم يعد صالحا وأدى إلى نتائج انتخابات كارثية. في الحقيقة الكثير من الملاحظين والمراقبين للحياة السياسية كانوا يؤكدون أن هذا القانون الانتخابي القائم على أفضل البواقي سيؤدي إلى تشتيت للكتلة الانتخابية بشكل يعسر معه تشكيل الحكومة. رأينا أنه تشكيل حكومة السيد الحبيب الجملي الأولى في المهلة الدستورية الأولى كانت شداً وجذباً قويين، نفس الشيء بالنسبة لحكومة الياس فخفاخ، ويبدو أن النخبة التونسية تعشق السير على حافة الهاوية. فبعد شهر من التفاوض العسير مع السيد الياس فخفاخ نمضي تقريبا سويعات قبل انتهاء المهلة الدستورية. لا أدري ما الذي يحكم التفكير التونسي لكي نصل إلى هذه اللحظة الخطيرة التي تهدد بدفع البلاد نحو المجهول، ولكن نعم. أعتقد أن كل الأحزاب السياسية الآن صارت مدركة أنه لا أحد من صالحه المضي إلى انتخابات سابقة لأوانها إلا للمتربصين بالتجربة الديمقراطية التونسية. هي تجربة تعيش لحظة أخرى من لحظات الامتحان الديمقراطي الكبير الذي نعيشه في تونس، ونحن كلنا نتدرب على الديمقراطية. أعتقد أن حركة النهضة وهي الحزب الأول في الانتخابات، وحزب قلب تونس وهي الحزب الثاني، وبعض الأحزاب التي تدعي أنها من أحزاب النفس الثوري مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحركة تحية تونس التي هي بين ظفرين تمثل مواصلة للدولة الوطنية، كلها اليوم أمام امتحان حقيقي وأمام انفجار كلي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي. التونسيون يتابعون بشغف ما يحصل، يتابعون بغضب ما يحصل، ويتابعون أيضا بحذر ما يحصل. والتونسيون لهم موقف، وأعتقد أنه من صالح الأحزاب السياسية أن تبرر للتونسيين أنها لا تتكالب على المنافع ومكاسب ومغانم السلطة بقدر أهمية المضي بحكومة جديدة.
نعم.
لأنه لا يخفى عليك سيدتي ولا يخفى على صديقي المحاور سيد مهدي بن مبروك أن تونس مفتوحة عليها باب التفاوضات مع المانحين ومع البنك الدولي ومع القسط الأخير من القرض الكبير المهم لإنقاذ الميزانية، أنها في مواجهة إصلاحات كبرى تتعلق بالمؤسسات العمومية وبصندوق الدعم، أنها في حالة حوار دائم مع شريكنا الأوروبي. كل هذه المحطات تتطلب في الحقيقة لحظة يقظة من النخبة التونسية لتشكيل الحكومة.
ولكن
ويمكن كثيرا أنا أعتقد أن حكومة الياس الفخفاخ بما عاشته من تجاذب كبير في مسارها أنها لن تكون حكومة قوية ولن تكون حكومة قادرة على الاستجابة لمطالب التونسيين.
هذا ما كنت سأسأله أيضا إلى سيد مهدي مبروك، عفوا سيد مهدي عبد الجواد. سيد مهدي مبروك، عندما نتحدث عن تحديات تحتاج إلى حكومة قوية، كل المؤشرات التي يعني كانت هي دليلا على وجود انفراجة هي ذاتها مؤشرات على أن هذه الحكومة قد تولد ضعيفة، لا سيما مع رفض الكثير من الأسماء.
نعم، أنا كما بيّنت ربما هذه الحكومة لها يعني صدر قوي وخاصرة ضعيفة كما يقال، ولكن أعتقد هذه التحديات التي ستواجه يعني من سيشكل الحكومة وستواجه بشكل رئيسي السيد إلياس الخفاخ رئيس الحكومة المكلف، حينئذ أعتقد أن الخيال التونسي كما ذكر زميلي وصديقي وهو الذي يعشق أحيانا يعني السير على حافة الهاوية، في نفس الوقت أعتقد أنه قادر على ابتكار الحلول. انظري يعني السيد رئيس الجمهورية يؤول الدستور كما يشاء بين قوسين، وفي غياب المحكمة الدستورية وهناك العديد من الأساتذة القانون الدستوري الذين خالفوا، ورغم ذلك بين قوسين استسلمت الطبقة السياسية لهذا التأويل.
نعم.
ربما وهذا مهم جدا، كيف نقبل يعني التونسيين تعلموا يعني رضوا بالسيد فؤاد المبزع من خارج أي شرعية، حينئذ في الكثير من الأحيان رغم كل هذا السخط وهذا العنف احيانا الذي عنف يعني رمزي عنف يعني في التصريحات في المواقف الحديه بين التونسيين يستسلمون للاراده السياسيه الجمعيه. اعتقد نعم السيد رئيس الحكومه مطلوب كما قلت بتوسيع حتى بعد ان تحظى الحكومه بالموافقه توسيع حزام السياسي حتى يذهب الى اصلاحات.
شكرا جزيلا لكم سيد مهدي مبروك وسيد مهدي عبد الجواد، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.